الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، نراجع اليوم لأننا سننتقل إلى أبواب أخرى. علمنا من الدرسين الماضيين أو الثلاثة الدروس ما بقي من الباب الأول ما ضعف الاختلال العدالة، فعرفنا المتروخ، الحديث المتروخ، لأن الحديث الضعيف مراتب، منه الموضوع وهو المكذوب، ومنه المتروخ وهو حديث المتهم بالكذب، حديث ضعيف جدا، والمتروخ قد يسمى بالمطرح. وأشر أحاديث الناس الموضوع، وفعله إثم كبير. نقل الإجماع على عدم تكفير من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول إمام الحرمين بكفره كان قولا متأخرا، إلا إذا أراد الطعن في الدين والاستهزاء بالدين فهذا يكفر لمعنى آخر، ليس لمجرد الكذب، لأنه كذب على الله، ولأنه أدخل في الإسلام ما ليس منه متعمدا قاصدا. فالشاهد أن هذه هي التقسيمات لبيان أن الحديث الضعيف ينقسم إلى أقسام كثيرة، كما قال البيقوني: ثم الضعيف وهو أقسام كثر. متروكه، أي الحديث المتروك شديد ضعف، هو الحديث الذي اشتد ضعف راويه، قد أجمعوا لتركه كما ورد هذا قول للنسائي وغيره، أن المتروك هو من أجمع العلماء على تركه، يعني كلهم متفقون على أنه ضعيف، وربما زادوا بيانا أن ضعفه شديدا. أو نعم، وهو الذي يدعونه بالمطرح. قد تجد بعض العلماء ما يقول متروك، يعبر بقوله هذا حديث مطرح، والمعنى واحد. وهذا الحديث المتروك والحديث الموضوع لا يذكر إلا مع البيان، حتى لا يقع التعمية على السامع والعوام. وقد علمنا أن الحديث الموضوع يعلم بأمور، منها مخالفة الأصول والمعقول والضوابط. قال بعضهم: إذا رأيت الحديث يخالف الأصول والمعقول فاعلم أنه موضوع. مثل عندنا حديث: لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، هذا يخالف الأصول ويخالف المعقول. ومثل حديث علي: خير البشر من أبى فقد كفر، هذا يخالف الأصول ويخالف المعقول، فإن خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد محمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم من الرسل، ثم الأنبياء، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وهكذا. مثل وضع بعض الأحاديث التي فيها مدح لبعض فرق الضلال، أو كذلك ذم لبعض أهل الهدى والحق كما فعل متعصبة الحنفية. ثم تكلمنا عن أقسام الحديث من حيث الإضافة. أقسام الحديث من حيث الإضافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول المرفوع، وهو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن اكتفيت هكذا فقد جئت بتعريفه، وما أضيف للنبي المرفوع، لكن إن أردت التفصيل قولا أو فعلا أو تقريرا، وربما زاد بعضهم هما أو تركا، سمي مرفوع لشرفه، لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أرفع البشرية. ثم الموقوف، وهو المضاف إلى الصحابي. المضاف إلى الصحابي، إن شئت أن تزيد قولا أو فعلا، لكن التقرير لا ينسب إليهم، لأن الصحابي قد لا يقول في المسألة قولا ولا يلزم من ذلك الإقرار. أما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ثمة خطأ ينزل القرآن، لأنه زمن تشريع، زمن وحي. ثم المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي، تريد أن تزيد قولا أو فعلا. القول هو الكلام الذي يقوله، والفعل هو الفعل الذي يفعله. هذا تقسيم الحديث من حيث ماذا يا أخوة؟ من حيث الإضافة إلى من فعل أو تكلم، وهذا من مباحث المتن. هذا من مباحث ماذا؟ المتن، لأن الحديث له مبحثان: مبحث في المتن ومبحث في الإسناد. فتقسيم الحديث إلى مرفوع وموقوف ومقطوع هذا من مباحث المتن. لا تعرض للإسناد مطلقا إلا إذا أردت أن تبين تقول مرفوع صحيح، مرفوع ضعيف، مرفوع موضوع، أو هكذا تقول موقوف صحيح، موقوف ضعيف، موقوف موضوع، مقطوع صحيح، مقطوع ضعيف، مقطوع ماذا موضوع ونحو ذلك. وإلا الأصل أن فقط بمجرد أن يقول لك قال رسول الله فعل رسول الله مرفوع، قال ابن عمر فعل ابن عمر موقوف، قال الحسن البصري فعل الحسن البصري مقطوع. ثم نأتي إلى تقسيم ما يتعلق ب أو نأتي إلى ما يتعلق بعلم الإسناد مثل الاتصال والإسناد. فيقول متصل للمنتهى فالمتصل. ما هو تعريف الحديث المتصل؟ إذا قيل لك ما تعريف الحديث المتصل ماذا تقول؟ عندك عصام المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، عندك عبد الرحمن، عندك محمد، إلى منتهى المتصل إلى المنتهى، ما عندنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قد يكون متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون متصل إلى عمر، قد يكون متصل إلى سعيد بن مسيب. فالحديث المتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهى. هذا الذي قاله أخونا قد قاله البيكوني: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. العلماء ردوا عليه هذا القول، كيف تقول إسناده للمصطفى؟ يعني تجعل المتصل فقط إلى المصطفى، والمتصل إلى عمر إيش نسميه، والمتصل إلى أبي بكر إيش نسميه، والمتصل إلى محمد بن سيرين وسعد بن مسيب إيش نسميه؟ إذن لابد أن نقول المتصل إلى منتهاه. فإن انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان متصلا مرفوعا، وإن انتهى إلى الصحابي كان متصلا موقوفا، وإن اتصل إلى التابعي كان متصلا مقطوعا. ثم لابد نميز بعد ذلك، كيف نميز بين المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره؟ لابد من تسمية تميز. ما كل وقت أن تقول وهذا حديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يأخذ منك وقتا وقد يأخذ منك تكرارا. لكن يقولون هذا حديث مسند، كلمة المسند معناها المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم يا أخوة؟ أليس البخاري يقول الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند، يعني كتابه اسمه الجامع الصحيح المسند. وهكذا شيخنا مقبل يقول الصحيح المسند. إيش معنى الصحيح المسند؟ أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بمجرد ما تجد اسم مسند يتبادر إلى ذهنك متصل ومرفوع. فهمتم؟ إذا قيل هذا حديث مسند دخل فيه متصل ومرفوع، إن شاء الله أنه مفهوم. ثم أتينا إلى العالي والنازل. علوه قلة رجال السندي. عندك سند يا أخي بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وعندك سند بين النبي صلى الله عليه وسلم أو أقصد بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، تسعة. سيكون الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عالي، ويكون الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة نازل. بيانه لو مثلنا الآن بدرجة النبي صلى الله عليه وسلم درجته رفيعة، فلو أن أحدهم قرب إليه يكون أعلى من الذي تحت، صح ولا لا؟ فإذا أن الذي يقرب إليه هو الذي بينه وبين وسائط قليلة، هذا يسمى عالي، وإذا كثرت الوسائط هذا يسمى نازل. هذا التقسيم إنما هو من نكت العلم ومن ملح العلم، وإلا كون الحديث نازل أو عالي لا يفيدنا صحة ولا ضعفا. وقد يقدم بعض أهل العلم الحديث النازل إذا كان هو الصحيح والسند هو الثابت، لكن يحبون الحديث العالي إذا كان الحديث صحيح. بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، إذا كنت باحث ما شاء الله ستبحث يعني في رجلين، لأن الصحابة عدول ما يحتاجون إلى بحث، فستبحث عن رجلين، عن حال رجلين. لكن إذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 19، ستحتاج تقوم وتنظر التقريب وتنظر التهذيب، وربما يكون الرجل ليس من رجال التقريب، تحتاج إلى أن تنظر إلى ما هو أوسع، إلى رجال دار قطني، إلى رجال الحاكم، إلى رجال. وتقع أيضا أخطاء، كلما اتسعت سلسلة السند يقع أخطاء. الآن مثلا أنا أتكلم بكلمة، أحدكم يحفظها ثم ينقلها بالمعنى، يأتي الذي ينقل بالمعنى يزيد فيها إلى الذي بعده، وهكذا يزيد. فهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قلت الوسائط كان أضبط، وإذا كثرت الوسائط يقع فيه ما يقع. وإلا فإن العلماء يحبون العالي ويقدمونه. ثم تكلمنا عن الحديث من حيث عدد رواته، عندك الحديث الذي يصل إليك له عدد من الرواه، قد يكون أقل عدد في السند واحد، قد يكون أقل عدد في السند اثنان، قد يكون أقل عدد في السند ثلاثة. ركز معي، أقل عدد في السند، أقل عدد في السند. لو قمنا إلى الصبور الآن مثلا، نرسلكم عندنا حديث ابن عباس، المخرج هنا ابن عباس رواه عنه واحد، ثم بعد ذلك تكسر طرقه. أنت لا تنظر إلى الطرق الكثيرة هذه البعيدة، أنت تنظر إلى أقل عدد وتسمي الحديث به حديث فرد. مثلا عندنا ابن عباس رواه عنه اثنان، تفرع ها هنا وها هنا، عن واحد رواه ثلاثة، وعن الثاني رواه خمسة، ثم عن واحد من الخمسة رواه كذا، ويكسر. لكن أقل طبقة كم؟ اثنان، نسميه بهذه الطبقة. ومثلا مرة تجد أن الرواة ثلاثة، نسميه بالثلاثة. فعندنا إذا كان الحديث تفرد به واحد يسمى حديث فرد أو يسمى حديث غريب، إذا كان الحديث في أقل طبقة من طبقاته اثنان يسمى عزيز، إذا كان الحديث في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة أو أربعة ما لم يصل إلى حد التواتر يسمى مشهور أو يسمى مستفيض على قول بعضهم. ولكن من باب الفائدة، الغرابة تنقسم إلى قسمين، غرابة مطلقة غرابة نسبية. الغرابة المطلقة هي التفرد في أصل السند، يعني تجد التفرد بعد الصحابي مباشرة، ما روى هذا الحديث عن فلان إلا فلان، يجزم العلماء بهذا، هذا تفرق مطلق، هذا تفرد مطلق. لا يمكن في يوم من الأيام يأتي لك واحد ويقول لك لا هذا الحديث عزيز، هذا حديث مشهور، هذا حديث كذا، لا يمكن، لأن التفرد أصلا ما رواه عن هذا إلا هذا، مثل حديث الأعمال بالنيات. الآن ما من كتاب إلا وهو ينقل هذا الحديث، لكن هل يمكن أن يخرج هذا الحديث من طور الغرابة، من طور الفردية؟ لماذا؟ لأنه ما رواه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص، فهمتم؟ فالغريب المطلق يبقى غريب مطلق أبدا، ما تحاول في يوم من الأيام تقول لي لا هذا حديث مشهور، حديث عزيز، حديث متواتر، لا، الغريب المطلق يبقى مطلقا. بينما الغريب النسبي، مثلا عندنا حديث رواه عن عائشة ثلاثة أو أربعة أو خمسة، الآن ما حكمه؟ مشهور، حكمه مشهور. لكن لو كان من هؤلاء الخمسة واحد مكي، نقول هذا حديث غريب بالنسبة لفلان المكي بالنسبة. أو كان عندنا هذا الحديث، يعني هؤلاء الخمسة كلهم مدنيون، نقول هذا حديث يعني مشهور بالنسبة للمدنيين وغريب لغيرهم. فالنسبي هو الذي قد يكون غير غريب في الأصل، لكن الغرابة أثبتت له نسبة إلى تفرد به فلان عن فلان، أو تفرد به أهل الكوفة، تفرد به أهل اليمن، نحو هذا. فهمتم هذا يا أخوة؟ تقسيم الحديث من حيث النظر إلى أقل طبقة في طبقات السند من الرواة، يعني هذا بابه، غريب إذا تفرد الراوي، عزيز إذا كان في أقل طبقة اثنان تفردوا بهذا الحديث، مشهور إذا تفرد بهذا الحديث ثلاثة وأربعة ما لم يصل إلى حد التواتر، المتواتر كثرة كثرة. اختلفوا فيها، بعضهم يقول أن يكون أكثر من 12، بعضهم يكون أكثر من 40، بعضهم يقول يكون أكثر من 70، وربما استدلوا بأمور لا ليس لهم فيها دلالة. ثم علمنا الحديث المسلسل، مسلسل بالوصف والحالات ألفاظ تحديث فقل لي هاتي. يقول حدثني شيخي وهو يبتسم، ثم إذا حدث بالحديث ابتسم، فيقول الذي بعده حدثني شيخي وهو ابتسم، أو حدثني قال والله إني لا أحبك، أنا في حديث معاذ، أو حديث قراءة سورة الصف، هذا أصح حديث، أصح حديث قراءة سورة الصف، يعني من المسلسلات. يذكرون أنه من الحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل راوي يقول وقرأ علي سورة الصف، وقرأ علي سورة الصف، وقرأ علي سورة الصف، يحدثون ويقرؤون. ولا يلزم من كون الحديث مسلسل أن يكون صحيحا، لا يلزم، إنما يستفيد العلماء من ذكر التسلسل الضبط. لما يقول لك واحد حدثني فلان وهو يبتسم، دليل على أنه ضبط، أو حدثني فلان وهو قائم، دليل على أنه ضبط، أو ضرب في فخذي وقال والله إني لا أحبك، دليل على أنه ضبط. فهذا هو فائدة التسلسل، أنه يدل على الضبط. كان هذا الدرس 21، والحمد لله رب العالمين.